كل زمان بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وإخوانه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، حياكم الله إخواني وأخواتي في هذه المحاضرة في برنامج أكاديمية زاد في المستوى الثالث من السيرة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة وأتم التسليم، هذا المقرر الذي ندرس فيه تعاملاته صلى الله عليه وآله وسلم. في اللقاء الماضي تحدثنا عن معلمين بارزين من سمات أو صور تجلي التعامل الراقي من النبي عليه الصلاة والسلام لزوجاته. أخذنا خدمة النبي صلى الله عليه وسلم في بيته ومشاركته لأهله في شؤون البيت وتدبير المنزل. الأمر الثاني ما يتعلق بمؤانسته صلى الله عليه وسلم وتلطفه مع زوجاته ومحادثتهن وعدم يعني شعورهن بالغربة أو غيابه صلى الله عليه وسلم، بل هو حاضر قريب منهم، يقترب منهم حسيا ومعنويا عليه الصلاة والسلام. من أيضا الصور التي فيها يتجلى حسن التعامل بين الزوجين ما كان يفعله صلى الله عليه وسلم من الوفاء لزوجاته وحفظ العهد لزوجاته، وهذه والله من صفات الناس الكرماء، وقد كان صلى الله عليه وسلم أكرم الناس وأوفى الناس، كان وفيا مع زوجاته. من ذلك ما روته أمنا عائشة رضي الله عنها قالت: ما غرت على أحد من نساء النبي صلى الله عليه وسلم ما غرت على خديجة. يعني الغيرة هي شيء لدى النساء يعني كثيرا، وأبرز ما يظهر عند النساء يغرن على أزواجهن، فهي تقول أنها ما غارت من امرأة من نساء رسول الله صلى الله عليه وسلم ما غارت من خديجة، على الرغم من خديجة ماتت من زمن. قالت: وما رأيتها، يعني ما رأتها رضي الله تعالى عنها، ولكن كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر ذكرها، وربما ذبح الشاة ثم يقطعها أعضاء ثم يبعثها في صدائق خديجة رضي الله تعالى عنها، فربما قلت له كأنه لم يكن في الدنيا امرأة إلا خديجة، فيقول: إنها كانت وكانت وكان لي منها ولد. رواه البخاري ومسلم. إذن كان يكثر من ذكر زوجته، كان يكثر من ذكر محاسنها، كان حافظا للعهد والود، حتى أنه من حفظه وحبه لذلك العهد الجميل أنه تأتي الشاة فيقطعها أوصال اللحم ثم يرسل به هدايا لصويحبات خديجة، فإن حبيب الحبيب حبيب. يكثر من ذكرها، من صفاتها، فعلت وصنعت وأعطت وقدمت وبذلت وضحت، وكان لي منها الولد، آمنت بي لما كفر بي الناس، وصدقتني لما كذبني الناس، وأعطتني لما حرمني الناس، وواستني بنفسها ومالها، كيف يمكن ينساها؟ فهو يكثر من ذكرها، أي من تذكر أيامها الجميلة، وأيضا يذكر خصالها الحميدة. وهذا من سمات الكرام. يعني بعض الناس للأسف، بعض الأزواج لديهم تنكر عجيب للزوجات، ما يذكر زوجته بخير، لا يذكر أيام جميلة قضاها معها، لا يذكر صفات طيبة رآها منها، وهذا والله مما يوطد الحب بين الزوجين ويقوي أواصر المودة بين الزوجين. الثناء على الطرف الآخر، ذكره الذكر الحسن، يعني كم يصنع ذكر الزوج لزوجته بالطيب أمام أهله، لما يثني الزوج على زوجته أمامها، أمام أهله، أمام أبيه، أمام أمه، أمام أخواته، وأيضا أمام أمها وأبيها وإخوانها يثني عليها خيرا، فهي هنا تشعر بالسعادة، تشعر بالطمأنينة، يتجذر الحب، يصنع الإنسان له رصيد قوي لدى هذه الزوجة. بعضهم وللعياذ بالله سواء حصل يعني موت لهذه الزوجة أو تزوج عليها أو فارقها، يعني من سيء الأخلاق أنه يذمها ويذكرها بسوء. إذا ماتت لا يجوز له أن يذكرها بسوء، وفي غيبتها لا يجوز، لا من الرجولة ولا من المروءة أن يذكر زوجته بسوء. حتى ولو حصل بينهما فراق فإن الكرماء إذا كانوا يعرفون فلانة أم فلان أنعم وأكرم، نعم المرأة وبورك لزوج كانت هي زوجته، يثني عليها ويذكرها بخير، وليس من الشهامة ولا من الرجولة ولا من الخلق الحسن ولا من الإيمان أن تذكر هذه المرأة بسوء. فمما يعني يقوي هذه العلاقة بين الزوجين ويجذر هذه الأواصر هي الوفاء، حفظ العهد. مما كافأ به النبي صلى الله عليه وسلم زوجته خديجة في الدنيا أنه لم يتزوج عليها في حياتها أبدا، لم يتزوج عليها، كانت امرأة آسرة لهذا الزوج، أسرته بحبها، أسرته بعطفها، أسرته بأخلاقها، أسرته بكمالها، أسرته بعقلها، أسرته بعطائها. يعني حتى أن جبريل يعني نزل من السماء يقول أقرئ خديجة من ربها السلام وبشرها ببيت في الجنة لا صخب فيه ولا نصب. لا صخب، ما في ضجيج، لأنها كانت توفر البيت الهادئ لهذا الزوج، كيف يعني أسرته بهذا الجانب. وأيضا ولا نصب، لم تكن تتعبه صلى الله عليه وسلم، بل كانت تتعب من أجل راحته عليه الصلاة والسلام. وأنا أقول إذا فكر كل من الزوجين كيف يسعد الطرف الآخر سيسعدان جميعا، كيف يسعده، كيف يدخل السرور على قلبه، كيف يرقى به، كيف يؤانسه، يعني ما الذي يمكن أن أقدمه للطرف الآخر. لو كل من الزوجين فكروا بهذا لارتقت الحياة الزوجية وتوطد الحب بين الزوجين وكان بينهما السعادة والأنس والمودة والعطف. ولذلك كم من زوج ربما توفيت زوجته من 10 سنوات، 15 سنة، 20 سنة، 25 سنة، إذا ذكرها بكى وهل الدمع من عينيه، يتذكر تلك الأيام الخوالي والأيام الجميلة وتلك الأيام السعيدة وتلك المرأة التي قاسمته الحياة بحلوها ومرها. فكافأها أنه لم يتزوج عليها حتى ماتت، وعاش معها 25 سنة لم يتزوج عليها، وكان يصل صديقاتها بعد وفاتها إكراما لخديجة رضي الله تعالى عنها. كم من الأزواج يتنكر لزوجته التي وقفت معه في بداية حياته، في بداية حياتهم الزوجية، في بداية حياته العملية، وقفت معه، ساندته، أخذت بيده، ربما ضحت بشيء من مالها، من شبابها، من حياتها، ربما ضحت أحيانا بعض من بعملها من أجل التفرغ لهذا الزوج، تربيتها لأولاده، حفظها لماله، وقفتها معه، ما أثقلت عليه، حتى قام وانتعش اجتماعيا واقتصاديا ووظيفيا، ثم بعد ذلك يتنكر لها، هذا ليس من الوفاء في شيء. فاصل ثم نواصل.
بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.
يتميز الإنسان عن سائر المخلوقات بالعقل، وباستخدامه في التفكر والتأمل يصل إلى الحقيقة. فالتفكر عبادة عظيمة لأنه موصل إلى الإيمان. قال جمع من الصحابة إن نور الإيمان التفكر، وسئلت أم الدرداء عن أفضل عمل أبي الدرداء فقالت التفكر والاعتبار، فيتفكر المؤمن في بديع صنع الله تعالى في الكون ليزداد عنده اليقين بعظيم قدرة الله سبحانه ووحدانيته. قال شيخ الإسلام ابن تيمية النظر إلى المخلوقات العلوية والسفلية على وجه التفكر والاعتبار مأمور به مندوب إليه، وحين يتفكر فيما يعبد من دون الله يتبين له ضعفه وعجزه فيتبرأ من الشرك صغيره وكبيره. قال تعالى
يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب.
ويتفكر في القرآن الكريم ليفهمه ويعمل به. قال تعالى
وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون.
ويندب للمسلم أن يتفكر فيما يفيده وينفعه في دنياه وآخرته فيقدم عليه ويفعله، وفيما يضره في دنياه وآخرته فيجتنبه ويحذر منه. وفي الحديث احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز، وأن يتفكر في شأن الدنيا والآخرة فيعلم أن متاع الدنيا قليل زائل وأن الآخرة خير وأبقى. قال النبي صلى الله عليه وسلم والله ما الدنيا في الآخرة إلا مثل ما يجعل أحدكم إصبعه في اليم أي في البحر فلينظر بما ترجع.
بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ذكرنا قبل الفاصل أنه من حسن تعامله ورقي تعامله صلى الله عليه وسلم مع زوجاته أنه كان وفيا لهن، وكان يحفظ العهد الذي بينه والحياة، ويقدر الأيام الجميلة التي كانت بينهم، ولا ينسى فضل كل واحدة منهن رضي الله تعالى عنهن. لا يتنكر الإنسان لزوجته ولا لفضل زوجته ولا لإحسانها، كما هي أيضا لا تتنكر له كذلك. أيضا من التعاملات النبوية مع زوجته صلى الله عليه وسلم التصريح للزوجة بالحب، التصريح للزوجة بالحب، أنه يصرح بحبها. ومن ذلك قوله صلى الله عليه وآله وسلم لما سأله عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه أي الناس أحب إليك يا رسول الله، فقال عائشة أول واحدة، قال عائشة، رواه البخاري ومسلم. إذن هو هنا يصرح للناس أنه أحب الناس إليه عائشة، ولا يجد في هذا التصريح بهذا الحب لزوجته غضاضة. بعض الناس يعني العادات والتقاليد البالية عندهم يرى غضاضة أن يصرح بهذا الحب لزوجته، أو حتى يعني هذا التصريح يكون أمام الزوج وهذا من أفضل ما يكون، وأمام الأبناء حينما يقول للزوج لزوجته أنها أحب الناس إليه وأنها يعني يقول هذا الكلام أمامها ويكرره بصور مختلفة وعبارات متنوعة، ويقول هذا الكلام أمامها ويصرح به أمامها، ويقول هذا الكلام أمام أولاده بحضرة زوجته، وأمام بناته بحضرة زوجته، وأمام مثلا أصهاره اللي أخوان الزوجة، أبو الزوجة، أم الزوجة، يصرح بهذا وهي حاضرة. إن ذلك يزيد الحب بين الزوجين، وكذلك يجذر العلاقة ويقويها ويمتنها، وكذلك أدعى لاستمرار الحياة السعيدة. ما الذي يخسره الإنسان حينما يعني يطلق هذا اللسان بالعبارات الجميلة والألفاظ الرائقة التي يصرح فيها بحب زوجته وربما إن كان شاعرا نظم فيها شعرا. وكم من الشعراء والأدباء قد نظموا في زوجاتهم أشعارا جميلة، هذا مما يحبب الزوجين في بعضهم البعض، ربما لو لم يكن شاعرا أن ينتقي من الكلمات الجميلة الرائقة اللطيفة الشعر الحسن ما يهديه لزوجته. والحمد لله اليوم مع وسائل التواصل سهل أن يكون إنسان على اتصال دائم بأهله ويعبر فيها عن مكنونات نفسه من الحب والاشتياق لزوجته، فهو صلى الله عليه وسلم يصرح بذلك، وهذا مما ينمي الرصيد العاطفي. التصريح بالحب للزوجة ينمي الرصيد العاطفي لدى الطرفين، لدى الزوج ولدى الزوجة بشكل أكبر. إني رزقت حبها، هذه قالها النبي صلى الله عليه وسلم عن خديجة، إني جعل حبها رزقا، إني رزقت حبها. يكتب لها، يرسل لها، يسمعها من هذه العبارات التي تشعرها بالحب والمودة والامتنان وإظهار الإعجاب بعقلها بخلقها بجمالها بحسن تدبيرها لبيتها بحسن تربيتها لأبنائها وبناتها. هذه التعبيرات أولا تزيد من تقدير هذه الزوجة لنفسها، والأمر الثاني هو إيحاء يدفعها لمزيد تحسن وتشبث بهذه الأخلاق والفضائل التي أثنى بها، سواء كان في شكلها. كم من نساء تتزين فيهمل الزوج ما يراه ولا يثني ولا يظهر هذا الإعجاب على إعدادها وطبخها وطعام الطعام الذي تصنعه، على حسن ترتيبها وتنسيقها لبيتها. ما عندك، ما تشوف أنت، ما عندك نظر؟ على خلقها، على مبادرة عملتها، على خلق فاضل بدر منها، على معروف صنعته. إن هذا الثناء يعزز هذا الخير في نفسها ويعزز هذه الصفة الإيجابية في هذه الزوجة، وبالتالي هذه الزوجة ترقى مع زوجها في أخلاقها وأدبها وحسن تدبيرها وعلمها وفضلها ووعيها. غياب مثل هذا التصريح والإعجاب والكلمات والتصريح بالحب قد يؤثر عند كثير من ضعيفات الإيمان فيوقعها في حبائل الخطأ والانحراف. طبعا هذا ليس مبررا لها، لكن هذا تفسير لبعض السلوكيات السلبية من بعض النساء، يعني فتيات متزوجة أو غير متزوجة، لكن قد تجد متزوجات ولا زالت على عهدة رجل وفي ذمة رجل، ومع ذلك تتواصل مع الرجال وربما لا تعرفهم، وتستغرب أنها تريد أن تسمع كلاما جميلا وكلاما يدغدغ عواطفها من الثناء عليها وعلى شكلها أو على أسلوبها أو على طريقة كلامها. هذا ليس مبررا لها، ستحاسب يوم القيامة على هذه الخيانة وسيعاقبها الله عز وجل إن لم يغفر الله ويرحمها وتتوب إلى الله عز وجل. لكن هنا تفسير لهذا السلوك، قضية هناك احتياج لم يتم إشباعه وبالتالي صدرت مثل هذه السلوكيات السيئة، وإن كانت مع وجود الإيمان الصلب بإذن الله عز وجل ومراقبة الله عز وجل والخلق الفاضل والتربية الحسنة والعفة والحياة، فإن ذلك لا يكون بإذن الله عز وجل. لكن هذا تفسير لبعض السلوكيات التي تصدر من بعض النسوة. التصريح بالحب والتقدير والإعجاب والكلام المعسول للزوجة قلنا أنه يزيد في الحب، يعزز العلاقة، يشيع الحياة السعيدة بين الزوجين، وأيضا يقوي الثقة بين الزوجين، الثقة من الزوجة تجاه زوجها. تحتاج أن تعزز هذه الثقة، أن زوجها يحبها، أن زوجها معجب بها، أنها لا زالت جميلة في عينيه، أنها لا زالت جاذبة لقلبه، أنها لا زالت تمتلك تقديرا ومكانة ومودة في نفسه. إذن هذه الكلمات هي عبارة عن رصيد وتعزيز لهذه الثقة في نفس الزوج. غياب مثل هذه الكلمات والجفاف في هذا الجانب تجعلها تعيش حالة من الارتباك والتوتر تجاه مدى مكانتها عند هذا الزوج، وبالتالي تخرج كثير من المشكلات. وعبارة أنا عمري ما سمعت منك كلمة حلوة، أنا ما عمري سمعت منك كلمة أحبك أو ثناء علي في شكلها، في لبسها، في أخلاقها، في أدبها، في حسن تدبيرها في بيتها، في صنيعها لإعدادها الطعام، في أخلاقها، في مبادراتها، في إحسانها لأهله، في حسن تربيتها واهتمامها وعنايتها بأولادها. أيضا وأكد قبل أن ننتقل لنقطة أخرى، أن الكلمة الطيبة الحسن الجميل العاطفية تصنع فعل السحر في قلب الزوجة. فإن أردت أن تأسر قلب زوجتك فزد رصيدك من الكلمات الطيبة، وزود معجمك اللغوي والتعبيري بالألفاظ والعبارات الجميلة التي تخاطب بها قلب زوجتك. أيضا من التعاملات النبوية مع زوجاته، حسن تعامله ورقي تعامله مع زوجاته عليه الصلاة والسلام، تقبيل الزوجة قبل الخروج من البيت وعند الدخول إلى المنزل، وأحيانا وهو خارج إلى الصلاة عليه الصلاة والسلام كان يقبل زوجته، كان يقبلها. عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل بعض نسائه ثم خرج إلى الصلاة ولم يتوضأ. ليست كل قبلة قبلة شهوانية، هناك قبلة المودة، هناك قبلة الرحمة، هناك قبلة العاطفة والشفقة والعطف والحنو والامتنان. وكان صلى الله عليه وسلم أملك الناس لإربه لحاجته، ولم يكن ذلك يؤثر عليه في وضوئه. وأيضا كما قبل صلى الله عليه وسلم وهو صائم، وباشر وهو صائم، ربما احتضن زوجته وقبلها وباشرها دون ما جماع، ولكن كان أملك الناس لنفسه. ولذلك أباح ذلك العلماء للشيخ الكبير في حال الصيام، ونهوا ومنعوه من الشاب الذي لا يملك نفسه فيقع في المهلكة وفي الحرم. لكن انظر، النبي صلى الله عليه وسلم وهو ذاهب إلى المسجد أو خارج من بيته يقبل زوجته قبل الوداع، وهو داخل يقبل أهله. هذا إشعار بالمحبة، إشعار بالمودة. كيف لا تزيد العلاقة بينهما؟ كيف لا تقوى الرابطة بينهما؟ كيف لا يشيع الحب والسعادة بينهما؟ كيف لا تضمحل المشكلات وتذوب في وجود مثل هذا الحب ومثل هذه العاطفة ومثل هذا التعامل؟ فاصل ونواصل.
بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.
من رضي بالله ربا حقت عليه طاعته وعبادته. قال تعالى:
رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته.
والصبر على أداء الطاعات أكمل من الصبر على اجتناب المحرمات. وطاعة الله تحتاج إلى أنواع من الصبر، كالصبر على الإخلاص فيها ومدافعة دواعي الرياء والغرور، والصبر على الاتباع فيها وتكميلها، والصبر على ترك التقصير فيها والابتداع والمداومة عليها وعدم الانقطاع. قال تعالى:
وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى.
ومن صبر على الطاعة أثيب عليها عند العجز عن فعلها. قال صلى الله عليه وسلم: إذا مرض العبد أو سافر كتب له مثل ما كان يعمل مقيما صحيحا. والمداومة على الطاعة تقود إلى حسن الخاتمة، فإن الكريم قد أجرى عادته بكرمه أن من عاش على شيء مات عليه، ومن مات على شيء بعث عليه. فاصبر على طاعة الله حتى تلقاه. قال الحسن البصري رحمه الله: إن الله لم يجعل لعمل المؤمن أجلا دون الموت. ثم قرأ:
واعبد ربك حتى يأتيك اليقين.
بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه من والاه، أما بعد، فلازلنا مع التأملات النبوية مع زوجاته صلى الله عليه وآله وسلم، وذكرنا أنه كان من هدي صلى الله عليه وسلم أنه يقبل زوجاته إذا خرج من بيته أو إذا دخل إلى بيته، يقبلها وهو ذاهب إلى الصلاة، وهو خارج إلى السوق، وهو خارج لحاجته عليه الصلاة والسلام. وكان يحرص صلى الله عليه وسلم على نظافة فيه وأسنانه، كان يحرص على، فكان يستاك عند دخول المنزل وعند الخروج من المنزل وعند الاستيقاظ من النوم وعند الوضوء، فكان أكثر أوقاته صلى الله عليه وسلم يستاك، كان حريص على نظافة فمه، فكان إذا قبل أهله قبلهم وهو طيب الرائحة، وهذا من الأشياء التي ينبغي أن يحرص عليه. وكان صلى الله عليه وسلم يحرص على أن يكون بدنه نظيفا ورائحته طيبة، وكان يرجل شعره ويمشط شعره، وكان عليه الصلاة والسلام يهتم بنظافة فمه، فإن ذلك أدعى للطف والمودة والمحبة بين الزوجين. ينبغي ألا يكون رائحة الزوج كريهة أو منتنة أو منفرة للزوجة، وكذلك كما تؤمر المرأة أن تكون نظيفة طيبة الرائحة فكذلك الزوج. وقد ثبت في بعض حالات الانفصال والطلاق بين الزوجين أن تذكر بعض النساء أنها تبغض هذا الزوج لرائحة فمه الكريهة. كان صلى الله عليه وسلم يلاطف زوجاته وهن حيض، يعني المرأة الحائض زوجته وهو حائض كان يلاطفها، ومن ذلك أنها كانت تشرب من الإناء فيشرب من المكان الذي شربت منه عليه الصلاة والسلام، وإذا أكلت قطعة من اللحم مكان من قطعة من اللحم أو من العظم فإنه يأخذ ويأكل من نفس المكان الذي وضعت فمها عليه، وهذا من التلطف والمحبة وطلب الرضا القلبي. كان وهي حائض يتكئ في حجر عائشة رضي الله عنها ويقرأ القرآن، يعني هذا نوع من التلطف والتودد أن يضع رأسه في حجر زوجته ويقرأ القرآن، كيف لا يكون بينهما ذلك الحب؟ بعض الأزواج إذا حاضت الزوجة اعتزلها تماما، فاعتزلوا النساء في المحيض، ما هو تفسير هذه الآية؟ فاعتزلوا أي اعتزلوا جماعهن، لكن ما تعتزلها في أن تبيت معها، أن تلتحف معهما في كما كان صلى الله عليه وسلم في لحاف واحد، قربها، تقبيلها، كل ذلك مما يشرع بين الزوجين وليس في ذلك حياء أو مما يخجل منه، بل هذا مما جاء به صلى الله عليه وسلم ونقل ونقله عنه أصحابه رضي الله عنه، وممن نقل ذلك الصديقة بنت الصديق عائشة رضي الله تعالى عنها، فكان يؤانسهن ويقبلهن، وكان أيضا يغتسل مع زوجته من الجنابة، يغتسلون من إناء واحد، وتقول له دع لي ويقول لها دع لي، يعني اتركي بقي لي شوي، وكل منهم يمازح ويلاطف الآخر. كذلك من هدي صلى الله عليه وسلم في تعامله مع زوجاته أنه ما ضرب زوجة له قط، لم ينقل عنه صلى الله عليه وسلم في يوم من الأيام أنه ضرب امرأة أو حقرها، قلل من شأنها. كم من الأزواج اليوم يضربون زوجاتهم، كم من الأزواج اليوم يحقرون من زوجات، يا أخي لما تضربها، لما تسبها وتشتمها وتحقرها، بالله عليك ماذا تنتظر من هذه الزوجة؟ الطاعة والمحبة والمودة والبذل والتضحية، لا يجنى من الشوك العنب أبدا. فلم يضرب امرأة صلى الله عليه وسلم ولم يحقرها. عن عائشة رضي الله عنها قالت ما ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا قط بيده ولا امرأة ولا خادما إلا أن يجاهد في سبيل الله. وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال استوصوا بالنساء خيرا، وقال لا تضربوا إماء الله، لا تضربوا إماء الله، وقال عليه الصلاة والسلام موصيا بالرفق بالنساء الترفق بهن استوصوا بالنساء خيرا فإنهن خلقن من ضلع، وإن أعوج شيء في الضلع أعلى، فإن ذهبت تقيم كسرته، وإن تركته لم يزل أعوجا، فاستوصوا بالنساء خيرا. وفي رواية وإنك إن ترد إقامة الضلع تكسرها فدارها تعش بها، مداراتها، التلطف بها، الترفق بها، طبعا هذا فيما غير محرم ولا فساد وإنما في بعض العادات، في بعض مثلا الأخلاق اللي فيها الحدة مثلا وغيرها مثلا، فما حقر ولا ضرب. وإن ذهبت أن تقيمها كالصراط المستقيم في كل شأن وفي كل شيء كسرتها، وكسرها طلاقها، فاستمتع بها على عوج. هذا العوج لا يقصد به الانحراف والعياذ بالله، الانحراف في دينها لعوذ بالله من ذلك، لا يقر الشريعة ذلك، الانحراف في خلقها وآدابها لا والله والعياذ بالله، وإنما المقصود شيء من السلوكيات والتعاملات في حدود المباح، كشدة الغضب، شدة الغيرة، شدة فيها نوع من الحمق، العجلة، إذن يراعيها ويدارها. وقال صلى الله عليه وسلم: لا يفرق، يعني لا يبغض مؤمن مؤمنة، إن كره منها خلقا رضي منها آخر. يعني قد ينزعج من جانب، مثلا فلنفرض أن هذه المرأة كان فيها حدة في الطبع، هذا خلق مزعج، لكن في جانب آخر كانت مثلا صاحبة دين، عبادة، صاحبة خلق، أو صاحبة يعني ذات جمال، كانت حسنة الخدمة لزوجها، مهتمة جدا بتربية أولادها، عفيفة طاهرة، فهذا يجعل الإنسان يصبر على جانب معين. إن كره منها خلق يعني رضي منها خلقا آخر. أما إذا أردتها كاملة 100% فلن تصبر معها، ولن تصبر عليها، ولن تحبها، وستتركها لأدنى سبب. النبي صلى الله عليه وسلم كان يصبر على زوجاته حتى إن إحداهن لترفع صوتها فوق صوت النبي صلى الله عليه وسلم: يا حبيبي من أنت بجوار النبي صلى الله عليه وسلم؟ سيد ولد آدم، وأكمل الناس عقلا، وأكثرهم علما، وأتقى لله، وأخشى لله، وكان وإنك لعلى خلق عظيم، وأرجل الناس، وأعظمهم رجولة وشهامة وقوة وشجاعة وجسارة. ومع ذلك كانت بعض نسائه ترفع صوتها عليه، حتى مرة دخل أبو بكر الصديق ومر بجوار البيت فيسمع صوت عائشة يعلو فوق صوت النبي صلى الله عليه وسلم، فيدخل عليها ويقول: يا عدوة نفسها، ترفعين صوتك على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ويهم بها أن يضربها، فيحول النبي صلى الله عليه وسلم بين أبي بكر وبين ابنته عائشة، ثم يخرج الصديق مغضبا، ثم ينظر إليه يقول: أرأيت كيف أني منعت الرجل عنك؟ يعني كيف حمل، يداعبها، يترضاها، يصبر عليها. فيدخل أبو بكر مرة أخرى عليهما وهما يتضاحكان، فيقول: أدخلاني في سلمكما كما أدخلتموني في حربكما. يعني أنت دخلتوني في مشاكلكم وبحربكم، الآن تدخلوني معكم في هذا السلم وفي هذا الجو الجميل. عمر يسأل حفصة، لما استغرب عمر رضي الله عنه من زوجته أنها ترفع صوتها، قال: ترى كيف ترفع صوتها؟ قالت: والله يرفعن النساء يرفعن صوتهن على من هو خير منك، على رسول الله. فيتفاجأ عمر ويذهب لابنته حفصة: يا بنتي، أترفع إحداكن صوتها؟ قالت: وقد تهجره اليوم كله. يعني تراجعه بالكلام، تأخذ وتعطي. عمر استغرب من زوجته، ما اعتاد عمر من زوجته أنها تأخذ وترجع معاه بالكلام، كلمة واحدة وبس. فلما قالت له ابنته: والله إن إحداهن لتراجعه في الكلام، تأخذ وتعطي معاه، وربما هجرته اليوم إلى الليل كله، ومع ذلك كان صلى الله عليه وسلم يصبر عليهن ويتلطف عليهن. هذه بعض الجوانب الإيمانية التربوية في تعاملاته النبوية صلى الله عليه وسلم مع زوجاته، فكان خير زوج وأعظم زوج، وكانت حياته الزوجية أنجح حياة عرفها التاريخ. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
يا راغبا في كل علم نافع، متطلعا لزيادة